بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وبعد، فهذا الدرس 26 من دروس فضيلة الشيخ سليمان بن ناصر العلوان حفظه الله تعالى، المتضمنة شرح صحيح البخاري. وموضوع هذا الدرس كتاب الإيمان، باب ظلم دون ظلم، الحديث 32. وكان إلقاء هذا الدرس في اليوم 13 من شهر جماد الآخرة من عام 1422.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. حدثنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة حاء قال وحدثني بشر قال حدثنا محمد عن شعبة عن سليمان عن إبراهيم عن القمة عن عبد الله قال: لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم، قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم: أينا لم يظلم؟ فأنزل الله تعالى: إن الشرك لظلم عظيم.
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الإيمان. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ظلم دون ظلم. باب خبر لمبتدأ محذوف، تقديره هذا باب، وقد تقدم إعراب نظائره. ظلم دون ظلم، دون يحتمل تكون بمعنى غير، ويحتمل أن تكون بمعنى أخف، فإن الظلم مراتب متفاوتة. في ظلم أكبر وهو الشرك الأكبر وهو مراتب أيضا، وفي ظلم أقل من الشرك والكفر الأكبر وهو مراتب أيضا. وكما أن هناك ظلما دون ظلم، فيه كفر دون كفر وفسق دون فسق. فالكفر الأكبر والشرك الأكبر والظلم الأكبر هو ما ينافي أصل الإيمان، وما عدا ذلك فلا ينافي أصله. وقد ترجم الإمام البخاري رحمه الله تعالى بهذه الترجمة ليبين أن الظلم مراتب متفاوتة، وأن هناك ظلما دون ظلم، ففيما ينافي أصل الإيمان وفيما ينافي كماله الواجب. قال الله جل وعلا: والكافرون هم الظالمون. الظلم هنا معناه الشرك. وقال تعالى: إن الشرك لظلم عظيم. وفيما هو دون ذلك كما في سورة البقرة في آية الطلاق: ومن يتعدى حدود الله فأولئك هم الظالمون. وكما قال تعالى في بعد ذلك في سورة البقرة أيضا: ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه. وفي فسق دون فسق، في فسق أكبر كما قال الله جل وعلا عن إبليس: ففسق عن أمر ربه. هذا فسق، شرك وكفر أكبر. وفي دون ذلك كما قال الله جل وعلا: ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم. وفي كفر دون كفر، في كفر أكبر في كفر أصغر. كفر في القرآن كله في الأكبر. ويأتي بما دون ذلك كقوله صلى الله عليه وسلم: اثنتان بالناس هما بهم كفر. الخوارج لا يفقهون هذه الحقيقة، فيجعلون الظلم والكفر والفسق مرتبة واحدة. وقد فرق الله جل وعلا بين هذه الأمور كما في قوله تعالى: وكره إليكم الكفر والفسوق والعصيان. فالفسق دون الكفر والعصيان دون الفسق. الحديث 32. قال الإمام البخاري رحمه تعالى: حدثنا أبو الوليد. أبو الوليد هو هشام بن عبد الملك الباهلي مولاهم الطيالسي البصري، ولد على قول سنة 33 ومئة وقال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: أبو الوليد أكبر من عبد الرحمن بن مهدي 3 سنين، وأبو الوليد اليوم شيخ الإسلام، ما أقدم عليه اليوم أحدا من المسلمين. وقال الإمام أبو حاتم رحمه الله تعالى: أبو الوليد إمام فقيه عاقل ثقة حافظ، ما رأيت في يده كتابا قط. وقال يحيى رحمه الله: لم أرى في أصحاب شعبة أحسن حديثا من أبي الوليد. قال البخاري رحمه الله تعالى: مات 27 و200. قال: حدثنا شعبة. تقدم الحديث عن أمير المؤمنين شعبة وأنه ولد سنة كم؟ ولد سنة كم؟ نعم وقيل سنة 82 صحيح. طيب متى توفي؟ 60 و100. قد تقدم الحديث عن قد روى له الجماعة وقال عنه الإمام أحمد رحمه الله: كان شعبة أمة وحدة في هذا الشأن. حاء ما معنى حاء؟ نعم تحويله. ما معنى تحويله؟ تقال من سند إلى السند. الظاهر هذا مصنع البخاري لأنه أراد أن يروي الحديث عن بشر بن خالد العسكري قال: حدثنا محمد، وهذا أنزل من الأول، فالأول بينه وبين شعبة 1، الثاني بينه وبين شعبة 2، ولكنه رواه من رواية بشر عن محمد عن شعبة. وسيأتي إن شاء الله تعالى السبب في ذلك، لأن غندر قيل أنه من أضبط الناس لأحاديث شعبة، فلهذا نزل في الإسناد مرتبة ليذكر رواية غندر عن شعبة. قال: وحدثني بشر، قال راوية الكتاب أي قال لي البخاري: وحدثني بشر، وهو ابن خالد العسكري أبو محمد الفرائضي نزيل البصرة، روى عن شبابه ابن سوار وغندر ومعاوية ابن هشام ويزيد بن هارون ويحيى ابن آدم، وعنه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي. قال عنه أبو حاتم: شيخ. وفي معنى الشيخ في كلام أبي حاتم اختلاف بين أهل العلم رحمهم الله. ووثقه النسائي. وقال الإمام ابن حبان رحمه الله تعالى: مستقيم الحديث ويغرب عن شعبة عن الأعمش بأشياء، ولكنه يروي عن شعبة بواسطة، يروي عن شعبة بواسطة. وقد مات 55 و200، وقيل 53. قال: حدثنا محمد، هو ابن جعفر الهذلي، هو محمد ابن جعفر الهذلي مولاهم البصري المعروف بغندر، روى عن حسين المعلم والثوري وابن عيينة وابن جريج ومعمر بن راشد وهشام بن حسان. وقال: لزمت شعبة 20 سنة لم أكتب عن غيره شيئا. ولطريقة كثير من السلف يلازمون مشايخهم 10 سنين، يأخذون عنهم الحديث والفقه والأدب. قال علي بن المديني رحمه الله: هو أحب إلي من عبد الرحمن في شعبة. وقال الإمام ابن مهدي رحمه الله: غندر في شعبة أثبت مني، غندر في شعبة أثبت مني. وهذا من تواضع أئمة السلف والاعتراف بالجميل للآخرين وعدم حسد بعضهم لبعض. وقد مات 93 و100، روى له الجماعة عن شعبة تقدم قبل قليل، عن سليمان وهو ابن مهران الأسدي الكاهلي مولاهم يعرف بالأعمش، وهذا ليس من الغيبة في شيء، لأنه يقصد من وراء ذلك التعريف، كما يقال الأعرج الطويل، وكما جاء في الصحيحين حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين، وكما قالت هند امرأة سفيان أبا سفيان رجل شحيح، وله ولهذا نظائر كثيرة. والقدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر، ولمظهر فسقا ومستفت، ومن طلب الإعانة في إزالة منكر. ولد الأعمش رحمه الله 60، وقيل غير ذلك، ورأى أنس بن مالك وروى عنه، ولكن لم يثبت أنه سمع منه، كما قاله علي بن المديني وابن معين وجماعة. وقد روى عن إبراهيم التيمي والنخعي وحبيب بن أبي ثابت وأبي صالح بن السمان وسعيد بن جبير وأبي وائل والشعبي وعدي بن ثابت ومجاهد ومسلم البطين وآخرين، وعنه أبان بن تغلب وإبراهيم بن طهمان وحفص بن غياث والثوري وابن عيينة وسهيل بن أبي صالح ووكيع وهشيم وأبو معاوية الضرير، وهو من أثبت الناس فيه، وشعبة وغيرهم. قال الإمام البخاري رحمه الله عن شيخه علي بن المديني: له نحو 1300 حديث. وقال ابن عيينة: سبق الأعمش أصحابه بأربع خصال: كان أقرأهم للقرآن، وأحفظهم للحديث، وأعلمهم بالفرائض. وذكر خصلة أخرى، وقال شعبة رحمه الله تعالى: ما شفاني أحد بالحديث ما شفاني الأعمش. وكان يسميه المصحف لحفظه وضبطه وصدقه. غير أن الأعمش كثير الوهم إذا روى عن صغار شيوخه، مثل الحكم بن عتيبة وسلمة بن كهيل وأبي إسحاق. قال علي بن المديني رحمه الله تعالى: الأعمش يضطرب في حديث أبي إسحاق. وقال أيضا: حديث الأعمش عن الصغار كأبي إسحاق وحبيب ابن أبي ثابت وسلمة ليس بذاك. وللأعمش أصحاب كثيرون أوثقهم فيه سفيان الثوري، قال ابن معين وابن مهدي وأحمد، وقيل بعده أبو معاوية، وقيل شعبة. قال الخلال: كان الإمام أحمد لا يعبأ بمن خالف أبا معاوية في حديث الأعمش إلا أن يكون الثوري. وأما معمر في الأعمش فهو سيء الحفظ. قال أحمد رحمه الله: أحاديث معمر عن الأعمش التي يغلط فيها ليس هو من عبد الرزاق، إنما هو من معمر، يعني بذلك الغلط. وقد قسم الإمام النسائي رحمه الله تعالى أصحاب الأعمش إلى طبقات، فجعل في الأولى سفيان الثوري وشعبة ويحيى القطان، وفي الثانية زائدة ويحيى ابن أبي زائدة وحفص بن غياث، في الثالثة أبا معاوية وجريرا وأبا عوانة، وفي الرابعة ابن المبارك فضيل بن عياض، وفي الخامسة عبد الله بن أدريس وعيسى ابن يونس ووكيعا، وفي السادسة عبد الواحد بن زياد وأبا أسامة وعبد الله بن نمير، وفي السابعة عبيدة وعبدة بن سليمان. وقد خولف الإمام النسائي رحمه الله تعالى في إراد بعض الرواة في بعض الطبقات، كإراده أبا معاوية في الطبقة الثالثة. رمي الأعمش رحمه الله بالتدليس، رمي الأعمش رحمه الله بالتدليس، ولكنه مما يحتمل حديثه، لأنه مقل، ومن كان مقلا أو كان مكثرا على الصحيح فإنه يحتمل حديثه وتقبل عنعنته ما لم يثبت تدليسه أو يثبت الانقطاع. وهذا مضطرد في الأكابر كقتادة حسن البصري والأعمش وأبي إسحاق، ويلحق بهم على الصحيح هشيم وأبو الزبير المكي إن صح عنه بأنه دلس ونحو هؤلاء. وقد تقدم مرارا التفريق بين العنعنة وبين التدليس، فإذا قيل دلس يختلف عن قولنا عنعن، وقد اصطلح أكثر المتأخرين على أن عنعنة المدلس مرفوضة، وهذا غلط، وهذا الإطلاق غلط، لأن المدلس لو ثبت تدليسه يعل حديثه ولو صرح بالسماع، وإذا لم يثبت تدليسه فيقبل بالعنعنة، وهذا واضح من صنيع الشيخين في صحيحيهما. وقد استشكل هذا كثير من أهل العلم، فمنهم من قال هذا خاص بالصحيحين وفي نظر، ومنهم من قال لعلهما اطلع على التصريح بالسماع بما لم نقف عليه، وهذا في بعد أيضا، ومنهم من قال لم أجد جوابا إلا يكون هذا مضطردا في الصحيحين وفي غيرهما، وهذا هو الصواب، لأنه لا يجد تخصيص الصحيحين بذلك، لأن هذا منهج، ولا يعلم مخالف للبخاري ومسلم من الأئمة السابقين. إذن عنعنة الأكابر كالأعمش وقتادة والحسن وهشيم وأبي إسحاق الأصل فيها القبول ما لم يثبت انقطاع أو تدليس. وقد صرح الأعمش بسماع هذا الحديث من إبراهيم، رواه عن حفص بن غياث فيما خرجه البخاري في صحيحه. وقد توفي الأعمش سنة 48 قوله عن إبراهيم، وهو ابن يزيد بن قيس بن الأسود النخعي، فقيه أهل الكوفة، تابعي كبير وإمام في العلم والفقه. قال عنه الأعمش: كان إبراهيم صيرفي الحديث، ولا بأس بمراسيل إبراهيم عن ابن مسعود. فقد ثبت فيما رواه أبو زرعة وغيره طريق شعبة عن الأعمش قال: قلت لإبراهيم النخعي: أسند لي عن عبد الله بن مسعود. فقال إبراهيم: إذا حدثتكم عن رجل عن عبد الله بن مسعود فهو الذي سمعت، وإذا قلت قال عبد الله فهو عن غيري واحد، فهو عن غيري واحد عن عبد الله. وقد مات إبراهيم سنة 96 وروى له الجماعة. وقد روى إبراهيم هذا الخبر عن علقمة، وهو خال إبراهيم النخعي، وعلقمة هذا هو ابن قيس بن عبد الله بن مالك النخعي الكوفي، ولد في حياة النبي صلى الله عليه وسلم. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ثقة من أهل الخير، مات سنة 61، وقيل 62 خرج له الجماعة، عن علقمة عن عبد الله بن مسعود، وقد تقدم الحديث عنه. متى توفي؟ تقدم ترجمة عبد الله بن مسعود رضي الله عنه، وما تقدم نختصر الحديث عنه ونناقش الأخوة عما مضى. نعم، متى توفي؟ سنة 32، وقيل سنة 33، يعني توفي رضي الله عنه قبل مقتل عثمان. نعم، تعرف شيئا من ترجمته؟ أحدا؟ نعم، كان يقول: لو أعلم أحدا تبلغه المطي أعلم مني كتب لا رحلت إليه. من روى هذا؟ من منكم يعرف إذن؟ نعم، اتفق عليه؟ جيد. زدنا. اي نعم، صحيح. نعم، اتجعبون احنا ضحك الصحابة من دقة قال اتجعبون من دقة السقيس فلهما عند الله اثقل من جبل احد. من روى هذا؟ نعم، رواه غير واحد عن عاصم ابن أبي النجود عن زر عن عبد الله رواه أحمد وغيره إسناد جيد. نعم ولو طريق أخرى بإسناد صحيح أيضا عن عبد الله قال لما نزلت أي الآية الذين آمنوا الذين آمنوا الذين مبتدأ هذا إذا كان إذا كانت الجملة استنافية من كلام الله جل وعلا أما إذا كانت تابعة لكلام إبراهيم سورة الأنعام فلها إعراب آخر فعلى هذا القول بأن هذا من كلام الله جل وعلا الذين آمنوا وليس من كلام إبراهيم فيما ذكره الله عن الذين مبتدأ وآمنوا الصلة والخبر جملة أولئك لهم الأمن وهم مهتدون الذين آمنوا أي وحدوا ولم يلبسوا أي يخلطوا اللبس والخلط وقيل ولم يلبسوا أي يفسدوا إيمانهم أي توحيدهم بظلم أي بشرك حين نزلت هذه الآية قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم قوله قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أصحاب جمع صاحب والصحابي هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولو تخللت ردة في أصح قولي العلماء ومن حصر الصحبة في المهاجرين والأنصار فقد أبعد وقال ما لا علم له به ويلزم من هذا إخراج خالد بن الوليد وإخراج أكابر الصحابة كأبي هريرة والحسن والحسين ومعاوية والطلقاء وغيرهم وهذا قول لا أصل له وقد حكى غير واحد من أهل العلم الإجماع على خلافه وما أتى وما جاء عن سعيد بن المسيب أنه قال الصحابي من غزا مع سنة غزوة أو غزوتين فهذا لا يصح في إسناده الواقدي والواقدي لا يحتج به الصحابي إذن هو من لقي النبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا ومات على ذلك ولا تخذ ردة على الأصح ومن ثبتت صحبته ثبتت عدالته ووجب احترامه وتقديره ومعرفة قدره وعظيم منزلته ومن تعرض لصحابي بسوء فقد تعرض لمقت الله وسخطه وقد قال صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد ذهب ما بلغ مد أحدهم ولا نصيف وهذا الحديث متفق على صحته من طرق عن الأعمش عن أبي صالح عن أبي سعيد الخدري وقد جاء عن أبي هريرة في نظر صواب أنه من مسند أبي سعيد الخدري قال أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أينا لم يظلم فهموا من قوله تعالى بظلم جميع أنواع الظلم والمعاصي لأن ذلك وقع لأن ذلك نكرة وقعت في سياق النفي والنكرة في سياق النفي تفيد العموم فمن هنا فهم الصحابة رضي الله عنهم العموم لأن القرآن نزل بلغاتهم بظلم نكرة وقعت في سياق النفي فتفيد العموم ولكن بين لهم النبي صلى الله عليه وسلم أن المقصود بالظلم أعظمه أن المقصود بالظلم أعظمه وهو الشرك وقد جاء في الصحيحين من طريق الأعمش عن إبراهيم عن علقمة عن عبد الله قال الصحابة أينا لا يظلم نفسه فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما هو كما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم وقوله فأنزل الله يفيد أن الآية لم تنزل قبل وإنما نزلت الآية بسبب قول الصحابة أينا لم يظلم نفسه وظاهر الأحاديث الأخرى أن الآية نزلت قبل ذلك بدليل ما جاء وسبق ليس كما تظنون إنما وكما قال لقمان لابنه ظاهر أنه كان معروفا عندهم وفي رواية لن تسمعوا إلى قول العبد الصالح ويمكن يجمع بينهما فيقال إن قوله صلى الله عليه وسلم ليس كما تظنون إنما وكما قال لقمان أي أن هذا عرفهم في الحال، ولم يكن هذا معروف في سابق علمهم، ولم ينزل في ذلك القرآن. فقال النبي صلى الله عليه وسلم باعتبار أنه أوحي إليه في ذلك وأطلع على هذا الأمر، إنما وكما قال لقمان لابنه يا بني لا تشرك بالله، فأنزل الله بعد ذلك قرآنا. وقيل في الجمع بين ذلك غير هذا، ولكن هذا الذي يظهر لي في الجمع بينهما، يعني من العلماء من أخذ بظاهر الآية فأنزل الله أن الآية نزلت في الحال ولم يكن لهم سابق علم بذلك، ولكن يمكن أن النبي صلى الله عليه وسلم يقال النبي صلى الله عليه أخبرهم وكان يحدثهم عن لقمان وعن وصيته لابنه قبل ينزل القرآن، فأنزل الله قرآنا على وفق ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يحدثهم ويخبرهم. قولوا إن الشرك تقدم إن الشرك وتسوية غير الله بالله فيما هو من خصائص الله، وأن الشرك منه ما هو أكبر ومنه ما هو أصغر، والشرك أعظم الظلم لأن يسوي المخلوق بالخالق، والفقير بالغني، والعاجز بالقوي، فصار بهذا الاعتبار الشرك أعظم الظلم. وحين سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الذنب أعظم، قال أن تجعل لله ندا وهو خلقك. مرة الحديث أخي الكريم
حديث ابن مسعود جيد ورواه مسلم.
قوله لظلم عظيم، أكد الظلم بالعظيم، فإن الشرك أعظم أو فإن الشرك أعظم أنواع الظلم. والخبر رواه مسلم من طريق عبد الله بن إدريس وأبي معاوية ووكيع عن الأعمش، ورواه أيضا من طريق عيسى بن يونس وابن مسر وابن إدريس عن الأعمش، ورواه البخاري رحمه الله تعالى في 7 مواضع من صحيحه من طرق عن الأعمش، وفي أحده رواه حفص بن غياث عن الأعمش وصرح بالسماع من إبراهيم والبقية بالعنعنة. مناسبة الحديث لكتاب الإيمان ما هي؟ نعم، مناسبة الحديث لكتاب الإيمان. أولا نتحدث عن مناسبة الحديث الترجمة، باب ظلم دون ظلم، مناسبة الحديث الترجمة، ثم ننظر مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان. مناسبة الحديث الترجمة أن الصحابة فهم الظلم العموم فيشمل ظلما دون ظلم وظلما أخف من ظلم، فلذلك استشكل القائل من نفسه لم يعرفون من أنفسهم أنهم لم يشركوا بالله شيئا. هذه مناسبة الحديث للترجمة. طيب ما مناسبة الترجمة لكتاب الإيمان؟ نعم، أن الظلم درجات، نعم، كما أن الإيمان درجات، ففي من الظلم ما ينافي أصل الإيمان فيعتبر صاحبه كافرا، وفي ما لا ينافي أصل الإيمان، فمنه ظالم نفسه ومنه مقتصد ومنه سابق بالخيرات، هذا من الظلم الذي لا يكفر صاحبه، وفي من الظلم ما يكفر صاحبه والكافرون هم الظالمون، وقد تقدم تقرير هذا. أجمل فوائد الحديث، فائدة الأولى فيها الأخذ بالعموم حتى يثبت ما يخصصه، وفي أن الظلم مراتب متفاوتة، وفي أن من الظلم ما ينافي أصل الإيمان ومنه ما لا ينافي أصل الإيمان، وفيها الرد على الخوارج، وفيها الرد على المرجئة، وفيها الرد على الجبرية والقدرية، وفيه فضل الصحابة وفي ما عليه الصحابة من الفهم والعلم، وفي السؤال عما يشكل، وفي دقة فهم البخاري رحمه الله تعالى حيث فهم من كلام الصحابة ما ترجم له، وقد نازعه بعضهم فقال إن الصحابة رضي الله عنهم فهموا من الآية غير ما أريد بها، في دلالة أن الصحابة قد يخطئون في الفهم وقد لا يخطئون، وفي نظر، والصحيح ما فهم البخاري رحمه تعالى وأن فهم الصحابة صحيح، ولكن ورد ما يخصص، لأن الصحابة رضي الله عنهم لم يخرج عن الوضع اللغوي، والقرآن نزل بلغتهم. وفيه أن الشرك ظلم عظيم، وفي معرفة أهمية التوحيد، وفي ضرورة البعد عن الشرك، وفي أن الصحابة ليسوا بمعصومين لقولهم أينا لم يظلم، وفي الرد على الرافضة حيث يزعمون العصمة لأهل البيت ولو أمكنت العصمة لأهل البيت الذين أفضلهم علي وجعفر، أمكنت العصمة لأبي بكر وعمر الذين هم أفضل من علي وجعفر رضي الله عن الجميع، وفي غير ذلك من الفوائد، والله أعلم. نعم. أبو معاوية محمد بن خزم الضرير من أوثق الناس في الأعمش، وإذا روى عن غير الأعمش فقد يخطي، لكن إذا روى عن الأعمش ضبط، فهو من أوثق الناس فيه. وكما تقدم في قول الإمام أحمد رحمه تعالى لا أقدم على أبي معاوية في الأعمش أحدا إلا يكون الثوري. نعم. قدح ليس بغيبة في ستة: متظلم ومعرف ومحذر ولمظهر فسقا ومستفت ومن طلب الإعانة في إزالة منكري. لكان على وجه التعريف حتى لا يعرف إلا مثل هذا، ولو ذكر بغير هذا التعريف فخفي اسمه وترتب على ذلك ضرر، فيعتبر هذا من باب الحاجة. قد حكى بعض العلماء الإجماع على جواز هذه الصورة. هذه الأمور جائزة في الجملة، طبعا في بعضها تفصيل. وقد حلث بغيبة في ستة: متظلم، الذي يتظلم يأتي إليك يتظلم من فلان وفلان، ولا يقصد ذلك الطاعن في الآخر، ما يقصد علاج القضية وأن تساعد وتعين على رد مظلمته، أو يتظلم عند القاضي أو عند المستفتي ونحو ذلك، فلا حرج فيه ما دام أنه لا يقصد التشفي من صاحب بدون أي مبرر بدون أي حق، وفعلا يتصور هو أنه قد ظلم، فلا يأتي يتظلم وهو لم يظلم، إنما يريد أكل أموالنا في الباطل. تجمع بين أمرين: أمر أكل أموالنا في الباطل وأمر الغيبة. ومعرف التعريف تقدم، ومحذر حيث تحذر عن صاحب البدعة، وليس قصدك التشفي منه أو كثرة الحديث والثرثرة، إنما قصدك النصح لله وللرسول صلى الله عليه وسلم ولعامة المسلمين. ولذلك لا تتجاوز ما أمر الله به، فلا تظلمه ولا تسلبه حقه، ولا تتحدث إلا حين ترى المصلحة، تراعي في ذلك الإخلاص، ويكون عندك علم وسابق علم في هذه القضية، وفي أيضا من الرحمة. ودائما أحدث الأخوة عن شروط نقد الآخرين أو عن الأمور الواجبة في التي يجب أن تتوفر في نقد الآخرين، منها العلم، والعلم له جهتان: جهة المسألة وفي واقع المسألة، وعلم أيضا حيث يفهم المسألة ويتصوره على حقيقة، فعلم بحال المتكلم وعلم بحال المتكلم عنه، تعرف واقعه وعلمه ونحن ذاكر، تتكلم بظلم ولا بجهل. الأمر الثاني الإخلاص، وإلا فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إن الله لا يؤيد الرجل الفاجر، متفق على صحته. الأمر الثالث العدل، الأمر الرابع الإنصاف، الأمر الخامس الرحمة، الرحمة الأمر الخامس الرحمة، يتمنى هداية الآخرين ويتمنى التوفيق والسداد، ولكن يأخذهم بعين الاعتبار حيث أن الله أمر بالرد على أهل الضلال وتحذير المشر ونحو ذلك، ويرحمهم ويتمنى أن لو لم يخطئوا وأن الله جل يهديهم ويصلح بالهم. في الجملة هذه الأمور في الجملة صحيح، لكن في بعضها تفصيل وتوضيح، كما في قوله ولمظهر فسقا، يعني لازم من كل من أظهر فسقا تغتابه إذا كان في ذلك مصلحة، ولا تتجاوز أيضا ذلك، ولا تحدث في كل مجلس ونحو ذلك، حيث أن الفاسق خلاص تنتهك عرضه وتجعل بمنزلة الكافر وأنه لا حرمة له، هذا غير صحيح. ما يلزم من ذلك، قد لا يكون مظهرا فسقا، قد لا يظهر الفسق، قد يكون متأولا في مسألة من مسألة العلم، فأنا أحذر من الخطأ الذي تأوله فأخطأ فيه، وقد يكون معفوا عنه عند الله ومجتهدا. نعم. الحديث المرسل يكون أقوى من الحديث المدلس، يعني إذا ثبت تدليسه تقصد، أو مجرد عن لا، هذا غير صحيح. كون الراوي يتهم بتدليس وعنعن ويجعل الحديث المرسل أقوى من حديث المعنعن، هذا غير صحيح، لأنه تقدم أن العنعن غير مؤثرة، المؤثرة التدليس. فإذا كنت تقصد أن الحديث المرسل إذا صح مثلا عن إبراهيم أو عن علقمة أو عن طاووس صح مرسلا هو أولى بالقبول من حديث المدلس إذا ثبت تدليسه لا عنعنته، لأن العنعنة غير علة، إنما الذي هو علة التدليس، فهذا في الجملة صحيح. وأما إذا كنت تقصد أن مجرد العلعنة علة في الحديث هذا غير صحيح ولا دليل عليه. وانظر تعامل الشيخين مع حديث المدلسين، هل يعلون حديث مجرد العنعنة أم لا؟ مقبول مطلقا. المدلس إذا ثبت أنه مدلس كالأعمش كما قال غير واحد، أو قتادة، أو قيل ثبت عن الحسن البصري، أو ثبت ذلك عن أبي الزبير، أو ثبت ذلك عن هشيم وعن إسحاق السبيعي، فنقبل حديثهم بالعنعنة ما لم يثبت تدليس أو انقطاع. فمجرد العنعنة ليست هي التدليس، هذا اللي أريد أن أصل إليه، مجرد العنعنة ليست هي التدليس. ولذلك قد أعل حديث الأعمش وقد صرح بالسماع، قد أعل حديث الأعمش وقد صرح مثل لأنه لم يسمع. ولذلك مبارك عن الحسن عن عمران يصرح الحسن عن عمران بالسماع، فأنكر ذلك الإمام أحمد، قال أصحاب الحسن لا يصرحون، هذا من المبارك لأنه لم يسمع، مع أنه صرح بالسماع لكن لا نقبله لأنه لم يسمع. هذا في المكثر جدا كبقية بن الوليد قد يقال في نحو هذا الكلام، أما في مثال الأكابر فلا. نعم. يقدم الثوري على الأعمش، قدم الثوري إلى الأعمش، إذا اختلف الثوري والأعمش فالذي يقدم الثوري، وهذا قول أكابر الحفاظ. الله يكفي هذا.